الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في استعراض الأدلة من قبل الإخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم وانتهينا إلى الدليل الثالث الذي كان عبارة عن التمسك بما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي وأن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار بهذا المضمون ونحوه. ثم صرنا في صدد الجواب عن ذلك فذكرنا الإجابة الأولى وكان مضمونها أن عنوان التفسير لا يصدق على التمسك بالظاهر فإن التفسير عبارة عن كشف الستار والقناع عن الشيء والظهور ليس فيه ستار كي يكون كشفه تفسيرا. هذا كان الجواب الأول اخترناه. الجواب الثاني لو سلمنا أن الآخذ بالظاهر يصدق عليه عنوان التفسير ولكن المنهي عنه ليس مطلق التفسير بل حصة خاصة منه وهي التفسير بالرأي من فسر القرآن برأيه. ومن الواضح إن من يأخذ بالظهور ويحمل الظاهر على ظهوره لا يكون قد أعمل رأيه وإنما يصدق ذلك أي التفسير بالرأي فيما إذا حمل الشخص اجتهاداته الخاصة وآرائه الخاصة على القرآن الكريم فيحاول تصحيح آرائه والاستشهاد على صحتها من خلال تفسير القرآن بما يتطابق ورأيه كما نجد ذلك في بعض أصحاب المذاهب وأصحاب الطرق عندهم طريقة خاصة في السلوك في الكذا. فقد يفسر القرآن لأصحابه لأصحاب طريقته بما يملي عليه رأيه واجتهاده. أما إذا فرض أن الشخص لم يعمل أي اجتهاد من قبل فلا يصدق فسر برأي، هذا واضح. هذا بهذا نفرغ عن الدليل الثاني. الدليل الرابع على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم: إن القرآن قد اشتمل على معاني دقيقة وعالية جدا، بحيث لا يمكن للأذهان أن تصل إليها. ومعه فلا يصح لنا أن نتمسك بالظاهر، حيث لا يصدق عنوانه من قبيل أن يفرض أن شخصا عاديا من أصحاب السوق الذين ليس لهم أي إلمام بأصول الفقه يقول إن ظاهر كلام الآخن في الكفاية هو كذا وكذا، إن هذا لا معنى. فإن الظهور لا يصدق في حقه، وإنما يصدق في حق من له ممارسة في أصول الفقه. وما ذاك إلا لأجل أن دقة معاني الكفاية تجعل الظهور معدوما في حق الإنسان العادي. ونسبتنا نحن إلى القرآن الكريم كنسبة السوق إلى الكفاية، فكما لا يمكن للسوق أن يدعي الظهور كذلك نحن لا يناسبنا أن ندعي ذلك. هذا الدليل ماذا أرى؟ وفيه إن قياس القرآن الكريم
على مثل كتاب الكفاية قياس مع الفارق، فإن القرآن الكريم بالرغم من اشتماله على المعاني الدقيقة طرح بأسهل ألفاظ وبأعذب ألفاظ، بحيث يفهم كثير من الناس العاديين الذين لهم أدنى إلمام بالعربية يفهم المعنى والمقصود ويستفيد منه. فهل هناك عربي لا يفهم من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو لا يغتب بعضكم بعضا، أو قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس. هل هناك عربي لا يفهم المقصود؟ كلا، بخلاف ذلك في فإن الأخفش أو ابن جني الذي هم رب العربي قد لا يفهم من الكفاية شيء، وهذا ينبغي عده من أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. فبالرغم من دقة معانيه يفهمه كثير من الناس أجل. لا نمنع من تحقق الإجمال بالنسبة إلى بعض القرآن، لا بلي من قبيل أفرغوا، من قبيل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، قل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه قضايا هي مبنية على من؟ على الإجمال. الغرب لعله فيها شنو؟ الإجمال. بلي، ما هذه وأمثالها يمكن أن يدعى فيها عدمه، ولكن الطابع العام على القرآن الكريم ثبوت الظهور فيه بالرغم من دقة معاني. وكيف لا ظهور وقد أمرنا نفس القرآن الكريم، نفس القرآن الكريم بالتدبر في آياته، وأن تكون القراءة قراءة مع التدبر، فلا يتدبرون. إن هذا معناه إمكان الاستفادة من القرآن. دليل لا، كيف ما كان هذه واضحة في من في الأمر بمن
مطلوبية واضحة يعني صريحة، لعله في مطلوبية، بل هو واجب أو مستحب أو كيفما كان الدول ذاك مطلب ثاني، ذاك لعله وضوء. أما أصل على أن الآية تريد من عندنا التدبر في الجملة، هذا لعله مع الظهور أو كذا، بل ما بي وإنما صراحة. زين، الدليل الخامس على عدم حجية ظواهر الكتاب، إن القرآن الكريم وإن كان له ظهور خلافا لما كنا ندعيه وين في الدليل السابق، ولكن نقول إن هذا الظهور في حكم المجمل، أي من ناحية عدم الحجية، فهو ساقط عن الاعتبار. فالقرآن الكريم مجمل حكما من حيث الحكم، وإن كان ظاهرا موضوعا، هو مصداق من مصاديق موضوع الظاهر، لكن حكما هو بحكم المجمل. والسبب في ذلك هو العلم الإجمالي بطرو مخصصات كثيرة منفصلة عنه، ومع هذا العلم لا يمكن التمسك بظهوره، كما لو كان لدينا أواني عشرة مثلا وكلها طاهر، ثم علمنا بنجاسة واحد، ضروا النجاسة على واحد، فلا يمكن التمسك بإصالة الطهارة، لا في الكل، كل الأواني العشرة. ليش؟ قل في العلم الإجمالي، خلاف العلم الإجمالي، ولا في البعض، لأنه بلا مرجح. كذلك في المقام، كذلك الحال في المقام، فإن تطبيق إصالة الظهور على جميع الظواهر خلف العلم الإجمالي بطرو المخصص على وتطبيق على وتطبيقها، أي إصالة الظهور حجة الظهور على البعض دون بعض بلا مرجح، فتسقط جميع ظواهر القرآن الكريم عن الاعتبار. وفيه إنا وإن كنا نعلم بطرو مخصصات على القرآن الكريم، ولكننا نعلم بأن تلك الخصوصيات لأن المخصصات مخصصات لو فحص عنها لعثر عليها. وإذا قال قائل يمكن الجزم بوجود مخصصات حتى لو فحصنا عنها لا نعثر عليها، بل تلفت ضمن ما تلف من تراثنا العديد. لأسباب تاريخية معروفة، إذا قال قائل هكذا كان جوابنا إن عهدة هذا العلم والجزم عليكم، ولكن لو سلم هذا الحد فنقول لا أثر له، لأن الذي يثبت تنجيزه ويجب علينا التمسك به هو المخصصات الواصل. دون المخصصات الواقعية التي لم تصل بيد المكلف، فالمكلف يكون معذورا لو أخذ بالظهورات دون المخصصات، لفرض أن المخصصات لا يمكن وصوله لها. إذن الذي نعلم به إجمالا هو وجود مخصصات لو فحصنا عنها لعثرنا عليه، وبناء على هذا متى ما واجهنا ظاهرا من ظواهر القرآن الكريم وفحصنا عن وجود مخصص له ولم نعثر على شيء، كان ذلك موجبا لخروج هذا الظاهر عن الطرفية للعلم إجمالي. وإذا لم يقبل الإخباري منا هذا الجواب فنقول له إذن يلزمك ألا تقول بحجية ظواهر السنة أيضا، فتبقى الحمد لله بلا كتاب ولا ما شاء الله ولا سنة، حيث إن ظواهر عمومات السنة نجزم في حقها أيضا بطرو مخصصات عليه. إما من قبل نفس الإمام أو من الإمام المتأخر. فإن كان ثبوت مثل هذا العلم الإجمالي مانعا من التمسك بظواهر الكتاب يلزم أن يكون مانعا من التمسك بظواهر السنة. وإذا أجبت في السنة بأني بعد الفحص عن المخصص وعدم العثور عليه يخرج الطرف، يخرج المبحوث عنه، يخرج المبحوث عنه عن الطرفية للعلم الإجمالي. إذا أجبت هكذا في السنة كان ذلك بنفسه جوابا لنا في القرآن. هذا الدليل الخامس. والدليل السادس وهو الأخير، أن يقال هناك روايات كثيرة دلت على وقوع التحريف في القرآن الكريم. وهذه الروايات وإن كانت متفرقة ومذكورة في مواضع مختلفة إلا أن المرزا النوري قدس الله روحه الشريفة قد جمعها في كتابه المعروف لفصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب. وبناء على هذا تسقط ظواهر القرآن الكريم عن الاعتبار، إذ نحن إذ نحتمل أن القسم الثالث من الكتاب يصلح للقرينية على القسم الموجود بأيدينا، إذ نحتمل أن القسم التالف من الكتاب الذي يعني ما وصل بدينه فيه ما يصلح للقرينية أعلامة على هذا الواصل، على القسم الواصل بأيدينا. ومع احتمال قرينية الموجود، ومع احتمال القرينية الشيء الموجود في الثالث، لا ينعقد به أو لا أقل لا يكون حجة من قبيل ما لو وصلتنا رسالة قد قص نصفها صاحب البريد. يو صاحب البريد يو بشنو فار أخو فار شئت ألعب قصة هذا بالقصة مالك شغل فيه كيفما كان وصلتنا نصف رسالة وفيها أحكام فهل نأخذ بظواهر قسم الموجود مع فرض أننا نحتمل وجود ما يصلح للقرينية في القسم التالي كلا بل نتوقف عن العمل بالرسالة وإذا سألنا شخص لماذا لم تعملوا بالأحكام الموجودة في القسم الموجود متبقى نجيب بأننا نحتمل أن الكاتب يريد شيئا آخر أبرزه في ذلك القسم الذي لم يصل لنا هاي بعد شيء حقنا أي هكذا بحث الطبار فإما ما ينعقد ظهور في القسم الموجود أو ينعقد ذاته لا يأخذ به العقلاء كذلك حال في مقامنا هذا هو الدليل السادس جوابه غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.